بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب المواريث، وبدأنا بذكر الحقوق التي تتعلق بالتركة بما يتركه الميت، فكم هي؟ الأول ما هو؟ مؤنة التجهيز، أي تكاليف تجهيز الميت من كفنه وأجرة غاسله وحافر قبر إذا لم يوجد من يتطوع بذلك. والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، مثل ماذا؟ مطلقا الدين الذي يكون برهن، فالدين الذي يكون برهن هذا متعلق بعين التركة. ما هو المقدم من هذين؟ مؤنة التجهيز. من اختار تقديمه؟ الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور على أن المتعلق بعين التركة مقدمة. ما حجتهم؟ تعلقت بالمال وبرأس المال قبل مؤن التجهيز، قالوا فتعلقها برأس المال متقدم على تعلق مؤن التجهيز، والإمام أحمد قاسه على المفلس، وكلا القولين له وجه. الأمر الثالث مما يتعلق بحقوق التركة أو مما يتعلق بالتركة، الدين المطلق الذي ليس برهن. والأمر الرابع الوصية. والخامس بعد الوصية وكل ذلك يأتي الميراث، وهو الذي نحن في القراءة في هذا الباب فيه. أخذنا أن الإرث له أسباب، لا يمكن أن يرث أحد أحدا إلا بسبب من هذه الأسباب. السبب الأول النكاح، فيرث الزوج زوجته والزوجة زوجها، ويكفي فيه مجرد العقد. يكفي الثاني القرابة النسب، فيرث القريب من قريبه. الثالث الولاء. ما معنى الولاء؟ هو صلة بين العبد وسيده، سبب هذه الصلة هو العتق، لما اعتق صار ولاؤه له. فإذا وجدت هذه الأسباب فلا يكون الإرث إلا بشروط، فكم هي الشروط؟ ما هي؟ أن يتحقق موت المورث أو إلحاقه بالميت، مثل المفقود إذا حكم القاضي له بمدة وانقضت. الشرط الثاني أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فإذا لم نتحقق ذلك فلا يرث. الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، هل هي زوجية أو قرابة أو ولاء، فلا بد أن يعلم ذلك. ثم أخذنا موانع تمنع الإرث على تفصيل فيها، سيأتي إن شاء الله التفصيل، لكن هي موانع عموما. ما هي؟ القتل، فإذا قتل الوارث مورثه فهذا يمنعه من الإرث منه. الثاني الرق، فإذا كان الوارث رقيقا فلا يرث. المانع الثالث ها اختلاف الدين، فلا توارث بين أصحاب دين مختلف. نواصل نقرأ. إذا علمنا هذه الأمور وهي من الأمور المهمة في هذا الباب، فننتقل إلى معرفة الوارثين. والوارثون إما أن يكونوا من الرجال أو من النساء، فنبدأ بالوارثين من الرجال. والمراد بقول الفرضيين الوارثين من الرجال أي من كان وارثا من الذكور، رجلا كان أو صبيا صغيرا. فالمراد بالوارثين من الرجال أي الوارثون من الذكور، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية الذين يورثون الكبار ولا يورثون الصغار، ويقولون إنما نورث من حمل بيضة، بيضة البلد، ودافع عن الحرمة. أما الصغير والنساء فكانوا لا يورثونهم، كانوا لا يورثون كل من لم يركب الخيل، ولا يورثون إلا من ركب الخيل. فجاء الإسلام بإبطال ذلك وجعل الإرث للصغار والكبار، للذكور والإناث. والوارثون من الرجال أي من الذكور هم 10 على الإجمال و15 على التفصيل. لا يرث من الرجال إلا هم، وليس معنى أنهم يرثون جميعا، لكن هؤلاء هم الورثة. فقد يحجب بعضهم بعضا يمنعه من الميراث، لكن معناه أن الإرث لا يخرج إلى غيرهم. وهم كما قلنا على التفصيل 15. الأول الابن، نقرأهم من كتاب التحقيقات المرضية للشيخ الفوزان، ذكرهم بتلخيص جيد مع ذكر الأدلة. أولهم الابن، ودليل إرثه قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبدأ الله تعالى بالابن وقدمه على الأب، لأن فرع الميت أي أولاده اتصالهم به أولى من اتصال أصله به، وهم أقرب إليه. وللفائدة الفرضيون إذا أطلقوا الابن فيريدون به الذكر، وإذا أطلقوا الولد فيريدون به الذكر والأنثى، الأبناء والبنات. فإذا أطلقوا الابن فيريدون به الذكر من الأولاد، والولد يريدون به الذكر والأنثى. فهذا الأول الوارث وهو الابن. الثاني ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، ابن الابن وإن نزل، معناه أي وإن سفل ابن 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 أو ابن 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 ينزل لكن يتسلسل بالذكور، فإذا وجدت أنثى قطعت هذا التسلسل. فابن بنت الابن، ابن بنت الابن لا يدخل في هذا، إنما يدخل فيه ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، أي محض ذكور خلص ليس فيهم أنثى. ودليله الآية السابقة، يوصيكم الله في أولادكم فهو من أولاده. قد قال الله تعالى يا بني آدم، وهذا ليس خاصا بأبناء رسول الله، بل أبناء أبناء أبنائه إلى يوم القيامة. وقال يا بني إسرائيل، هذا يخاطب بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكم بينهم وبين إسرائيل من القرون. الشاهد أنه وإن نزل يسمى ابنه. الثالث الأب، بدليل قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، قول الله عز وجل وورثه أبواه. الرابع الجد من قبل الأب، الجد من قبل الأب وإن على بمحض الذكور. سواء كان جده أبا أبيه أو كان جد أبيه أو كان جد جده وهكذا، وإن على فهو من الوارثين. والدليل الآيات السابقة ولأبويه ورثوا أبواه فاليد أب. قال الله عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهؤلاء آباؤه. معلوم أن إسحاق وإبراهيم هم أجداده، فالجد أب. الخامس الأخ الشقيق، والأخ الشقيق هو الأخ من أبيه وأمه، أخوه من أبيه وأمه. والسادس الأخ لأب، ودليل إرث الأخ الشقيق والأخ لأب آخر آية في سورة النساء، فهي في الأخ الشقيق والأخ لأب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت. فهذه الآية في الأخ الشقيق والأخ لأب. قال في الآية نفسه وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ودليل هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. اتفق عليه عن ابن عباس، أي لأقرب رجل ذكر. السابع الأخ لأم، والأخ لأم دليل إرثه الآية 12 في سورة النساء، وهي الآية 2 من آيات المواريث. قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه الآية بإجماع العلماء هي في الإخوة لأم، هي في الإخوة لأم. وقد قرأ بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية: وله أخ أو أخت لأم. جاء في قراءة بعض الصحابة: وله أخ أو أخت لأم. الثامن ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور. ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. والتاسع ابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور. ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في لأولى رجل ذكر. فهؤلاء من أقرب الرجال الذكور. أما ابن الأخ لأم فلا يدخل في الوارث من الرجال. ابن الأخ لأم لا يدخل، هو من ذوي الأرحام كما سيأتي. العاشر العم الشقيق، وإن علا. العم الشقيق أي أخو الأب، أخو الأب من أبيه وأمه. والحادي عشر العم لأب، العم لأب وإن علا. ودليل حديث عبد الله بن عباس المتقدم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما العم لأم فهو من ذوي الأرحام. الثاني عشر ابن العم الشقيق، وإن نزل. ابن العم الشقيق وإن نزل. والثالث عشر ابن العم لأب وإن نزل. ودليله حديث عبد الله بن عباس المتقدم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما ابن العم لأم فهو من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين غير ذوي الأرحام عند سائر أهل العلم. فذوي الأرحام عند سائر أهل العلم هم القرابة، كل القرابة. لكن ذوي الأرحام عند الفرضيين من ليس من الأصول ولا من الفروع. كما سيأتي بيانه في مسائل خاصة إن شاء الله. الرابع عشر الزوج، ودليله قول الله تعالى: ولكم، أي يخاطب الأزواج، نصف ما ترك أزواجكم. والخامس عشر المعتق صاحب الولاء وعصبته. المعتق هو يرث من اعتقه، وأيضا عصبته المتعصبون بأنفسهم هم ورثه. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وكل هؤلاء الخمسة عشر وارثون بإجماع العلماء، كل هؤلاء وارثون بإجماع أهل العلم، بدليل القرآن والسنة كما سبق. والوارثات من النساء عشر على التفصيل، وعلى الإجمال سبع، ونحن نذكرها تفصيلا لأجل الإيضاح. الأولى منهن البنت، والدليل ما سبق في الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد يشمل البنين والبنات. الثانية بنت الابن، بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. كان تكون بنت ابن ابن ابن، هذه بنت ابن لأنه نزل بمحض الذكور، فإذا وجدت البنت فما دونها ينقطع، لكن هي ما دامت متصلة بمحض الذكور فهي من الوارثين. والدليل ما سبق، فهي من الأولاد. الثالثة الأم، والدليل الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، قول الله تعالى: وورثه أبواه. الرابعة الجدة من جهة الأم، الجدة من جهة الأم. وإن علت بمحض الإناث، الجدة من جهة الأم، وإن علت أي أم الجدة أو جدة الجدة من جهة الأم، الخامسة الجدة من جهة الأب، وإن علت بمحض الإناث جدة من جهة الأب، وإن علت بمحض الإناث أم الجدة أو جدة الجدة من جهة الأب. السادسة الأخت الشقيقة، والسابعة الأخت لأب، ودليل ذلك آخر آية في سورة النساء: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الثامنة الأخت لأم، والدليل آية الثانية عشر من سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. التاسعة الزوجة، ودليل ذلك: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. العاشرة المعتقة صاحبة الولاء، فالولاء لمن أعتق رجلا كان أو امرأة. والدليل حديث عائشة المتفق عليه الذي سبق: إنما الولاء لمن أعتق. أيضا هؤلاء النسوة العشر وارثات بإجماع العلماء. نعم في بعض مسائل الجدات خلاف يسير، لكن الأصل أن الجدة من جهة الأم ومن جهة الأب وارثة، لكن إذا علت في بعضها خلاف، وسيأتي إن شاء الله ذكره. لكن بالجملة هؤلاء العشر مجمع على إرثهن. وإذا نظرنا نجد أن ميراث هؤلاء الذكور والإناث راجع إلى ثلاث آيات وحديث، فهذه الثلاث الآيات والحديث جمعت زمام الفرائض، زمام المواريث، فمن حفظ ثلاث الآيات وفهمها والحديث وفهمه فهم المواريث. الآية الحادية عشرة في سورة النساء وهي في ميراث الأولاد والوالدين، الآية الحادية عشرة، ويتسمى الآية الأولى من آيات المواريث، وذكر الله تعالى فيها ميراث الأولاد والوالدين: يوصيكم الله في أولادكم. والآية الثانية من آيات المورث هي الآية الثانية عشرة في سورة النساء، ذكر الله تعالى فيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم. والآية الأخيرة في سورة النساء ذكر الله تعالى فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وحديث ابن عباس في الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، جمع ميراث أصحاب الفروض الذين سيأتي ذكرهم إن شاء الله وميراث العصبات، يدخل فيه الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة. بقي المعتق دخلوا بحديث عائشة في الصحيحين الولاء لمن اعتق. إذن فهذه تعتبر أصولا لعلم المواريث، علم المواريث راجع إليها. أيضا مما يتعلق بذلك أن الإرث نوعان، إما أن يكون الإرث بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، والإرث بالفرض، الفرض معناه هو النصيب المقدر شرعا لوارث معين، الفرض هو إرث مقدر شرعا لوارث معين، يعني شيء قدره الله، كما ذكر الله تعالى في الأبوين ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذن هذا نصيب مقدر. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وهكذا قال في الإخوة والأخوات، لأم إذا كانوا منفردين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإذن هذا نصيب مقدر شرعا لوارث معين مخصوص، هذا معنى الإرث بالفرض. وقد يكون الإرث بالتعصيب، والإرث بالتعصيب معناه الإرث بغير تقدير، ليس هناك نصيب مقدر لكن يأخذ ما بقي. قال ألحق الفرائض بأهلها، هذا يبدأ بأصحاب الفروض، فما بقي أي بعد أصحاب الفروض فلأولى رجل ذكر، فيأخذ كل ما بقي الوارث بالتعصيب. وعصبة الإنسان هم قرابته، الذين يحيطون به، وهم عدة جهات كما سيأتي، أبوة، فالأبوة عصبة، البنوة أبناء عصبة، أخوة يشمل الإخوة وأبناء الإخوة، عمومة وصاحب الولاء. فالإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. وللفائدة أن الورثة باعتبار أنواع الإرث ينقسمون إلى أربع أقسام، الورثة باعتبار أقسام الإرث أو أنواع الإرث وأنه فرض وتعصيب ينقسمون إلى أربع أقسام. من الورثة من يرث بالفرض فقط، لا يرث إلا فرضا ولا يرث تعصيبا، وهم سبعة الذين يرثون بالإرث فقط أو بالفرض فقط، سبعة: الأم والأخ لأم والأخت لأم. وباختصار بعضهم يقول في هذه الثلاثة الأم وأولادها، الأم وأولادها، أي الأخ لأم والأخت لأم. والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والزوجان. فهؤلاء يرثون بالفرض فقط، الواحد منهم يأخذ فرضه وينصرف، لا ينتظر شيئا بعد الفرض. القسم الثاني: من يرث بالتعصيب فقط، ليس له فرض مقدر في القرآن والسنة، إنما إرثه تعصيب. وهؤلاء 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب، وإن علوا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. فهؤلاء ليس لهم فروض في الأدلة، إنما يرثون بالتعصيب. القسم الثالث: من يرث بالأمرين بالنوعين معا، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، وهذا محظوظ لا يمكن أن يفوت، إن جاء له شيء بفرضه بالتعصيب وإلا أخذ فرضه. يرث بالفرض وبالتعصيب، قد يأخذ بالفرض أحيانا فقط، وقد يأخذ بالتعصيب، وقد يأخذ بهما معا، وهما اثنان: الأب والجد. فيرثان السدس فرضا ويرثان بالتعصيب في مسيئة إن شاء الله. فهما يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وتارة يجمعان بينهما بالفرض والتعصيب معا. القسم الرابع: من يرث بهما انفرادا لا اجتماعا، أي يرث بالفرض تارة أو بالتعصيب تارة، ولا يرث بهما، لا يجتمعان له. وهؤلاء هم أربعة: وكلهم من النساء. البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. وسيأتي متى يرثنا كذلك. فهذا مما يتعلق بالوارث من الرجال والنساء وأنواع الإرث. ثم سيأتي معنا إن شاء الله نذكر الفروض المقدرة في القرآن مع ذكر أهلها. ونعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، لأن كلام الشوكاني مبني على هذه الأمور، لا يفهم إلا بها. أخ يقول: أي القولين أصح من هذين القولين؟ القول الأول أن يقال أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري، أو يقال أصح الكتب المصنفة كتاب البخاري. كلاهما صحيح، الصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري، أي لأنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح الكتب المصنفة كتاب البخاري. ويقول: ما المقصود بالمصنف؟ التصنيف أصله في اللغة جمع كل شيء على حدة، صنف هذا الشيء، جمع كل صنف منه على حدة ونحو ذلك. وكأنه جاء في بعض حديث جابر طرقه حين مات أبوه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صنف التمر، اجعل كل نوع منه على حدة. فهذا الكتاب مصنف، أي أنه جمع فيه كل أحاديث في معنى واحد على حدة. فكلا القولين فيما يظهر لي صحيح، ليس فيهما اعتراض. أخ يقول: قول الفرضيين العم الشقيق وإن علا. يقول: ما معنى إن علا؟ واضح، العم الشقيق أي عمك لأبيك وأمك، أو عم أبيك، أو عم جدك، فالعم وإن على. أخ يقول: رجل زنى بامرأة فحملت وولدت بنتا، فلما بلغت البنت تزوجها ودخل بها، ثم بعد الدخول بها اعترف أنها ابنته من الزنا، فهل زواج البنت مذكورة صحيح أم غير صحيح؟ وهل لو إمساكها أم لا؟ زواجه منها باطل لأنها ابنته. والله تعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وهذا القول هو الصحيح، وهو قول جمهور العلماء. وأما قول من قال إن ماء الزاني لا حرمة له وأنه يجوز أن يتزوج بها فهو ضعيف، فهي ابنته وهو محرم، ويجب عليه أن يفارقها ولا يجوز أن يمسكها. وانظر الحرام كيف يجر إلى حرام، بدأ بزنا وختم بأمر عظيم أن تزوج بابنته. أخ يقول: ما حال صلاة من صلى وهو ناعس حتى يخفق رأسه من النعاس؟ أولا، هو منهي عن الصلاة في هذا الحال، إذا أتاه النعاس ف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب يرقد، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليذهب فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أي يذهب يستغفر فيدعو على نفسه، فهو منهي عن الصلاة في حال النعاس. وأما حكم ذلك فإن كان حتى ينام ولا يشعر بما حوله فهذا صلاة باطلة، فإن النوم ناقض للوضوء. وإن كان لا ينام وينتاب نعاس وصلى فصلاته صحيحة مع كونها مكروهة، يكره له الصلاة في ذلك الحال. أخ يقول: إذا كان الحث والتذكير مشروعا فإنه ولا بد من أن نذكر أهل السنة المتمسكين بالدين ألا يغفلوا عن الدعاء على الروافض الحوثيين الذين دمروا الدين والدنيا وأهلكوا الحرث والنسل. وهذا من التنبيه الطيب أن الإنسان لا يغفل عن الدعاء عليهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء على الكفار، وسنته مليئة بالأدلة يدعو عليهم كثيرا، فالدعاء في ذلك أمر مهم ولا يغفل عنه طالب العلم والمسلم عموما. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.